بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر ايوب ونبتدي اصحاح 27. الجزء ده كله ايوب بيتكلم لوحده. افكركم اول اصحاحين بيحكوا لنا التجربه نفسها، وبعدين بدا ايوب يشكي يتالم، كان ساكت وبيبكي فكانوا بيبكوا معاه. لما بدأ يتكلم أصحابه ابتدوا كأنهم بيعزوه، تعبوا دافعوا عن ربنا لكن ما تعاطفوش معاه، وافتكروا أنه هو معترض على القضاء الإلهي، فيعني انهالوا عليه بفكرة متعبة، اللي حصل ده معناه أنك أنت شرير، فدي زودت وجعه فابتدى يدافع بالأكتر. في دفاعه لم يخطئ لله، صحيح اشتكى وتساءل وتوجع، لكن ما انكرش ربنا ابدا ولا قال كلمه زيادة. لما احتاروا في الرد عليه، هو بيتكلم احسن منهم عاده، سكتوا في الاخر. فبدا ايوب يقول كل اللي عاوز يقوله دلوقتي، لانه خلاص قربنا على الجزء الاخير اللي هيجي الصديق الرابع الحكيم أليه، وبعد كده يبتدي ربنا نفسه يتكلم. فالسفر فيه ست شخصيات: أيوب نفسه وكل عيلته، ثلاث أصدقاء، ثم أليه الصديق الشاب الحكيم، وأخيرا المسيح له المجد يتكلم ويعلن الحي. أصحاح 27. وعاد أيوب ينطق بمثله. ينطق بمثله مقصود بها يقول حجته، يقول رأيه، يعبر عن نفسه. فعاد يعني ايه؟ كأنه كذا شوطة لكن دلوقتي مش قادرين يقطعوه ولا يردوا عليه، او خلصوا كلامهم، قالوا زي ما قالوا، وهو يعني سكتهم بالذوق. فقال: حي هو الله الذي نزع حقي، والقدير الذي امر نفسي، أنه ما دامت نسمتي في ونفخة الله في أنفي لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش. أولا حي هو الله، ده يؤكد أنه يرى الله إله حي وإله حقيقي وإله موجود، رغم أنه حاسس بظلم وحاسس بذل، ورغم انه ما عندوش اجابة واضحة ليه حصل معايا ده كله. لكن ما تشككش ان ربنا اله حي واله حقيقي، وكان زمان القسم مسموح به. وتذكروا ان ايليا دي كانت كلمة الايه، الكلمة اللازمة في لسانه: حي هو الرب الذي انا واقف امامه. ايوب قبل ايليا بكتير. حي هو الله الذي نزع حقي. نزع حقي هنا يقصد ايه؟ يعني ربنا ما ادانيش حق اعرف ايه السبب. كان حقي اعرف ليه بيحصل كده، هو ما ادانيش الحق ده. هو مش بيتهم ربنا بالظلم، لكن هو بيقول انا كان ليا حق بعد كل العذاب ده يترد على سؤالي: طب ليه يا رب؟ طبعا لسه هيرتاح بعد شوي، لكن هو بيقول لغاية دلوقتي أنا ما عنديش رد. ومع كده ربنا حي والقدير، إذن يؤمن بأن الله الحي هو أيضا قدير وقادر على كل شيء. الذي أمر نفسي، إذن ينسب المرار اللي هو فيه ليد الله. أيوب مش بيقول شيطان هو اللي عمل كده، لا، ربنا اللي سمح بكده، ربنا اللي سمح لي بالمرارة، كتر خيره، الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسمه مباركا. لأنه مهم من الواحد حتى لو في مرارة في حياته يقول القدير هو الذي أمر نفسي، وأمر نفسي من أجل إيه؟ الفايدة. المرارة أحيانا تكون فايدة. ما تنسوش مثلا أن المر قدم للمسيح له المجد كأحد الكنوز أو الهدايا في ميلاده. طب المر طعمه وحش أكيد، لكن مر غالي لأنه زي الدواء. فالأدوية الغالية قوي ساعات تبقى متعبة جدا، بس هي بتشيل أمراض خبيثة وأمراض تقيلة أوي. فهنا المرارة ممكن تكون علاج مر بس علاج. حي هو الله الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي، ما دامت نسمتي في ونفخة الله في أنفي. بصوا ما زال بيقول حاجات إيمانية ثابتة في ربنا. ربنا ده إله حي، إله قدير، وهو نفخ في نسمة الحياة. نفخة الله في أنفي، ده كأنه مذاكر التكوين، كأنه يعني التكوين بيقول نفخ الله في آدم إيه؟ نسمة حياة. فهنا أيوب بيعترف أنه كإنسان هو غير الحيوانات، لأن الله نفخ في أنفي نسمة حياة. فبينه وبين ربنا علاقة، هو ككائن آدمي مختلف عن كل الكائنات، هو صورة الله ومثاله، وبينه وبين ربنا خط مفتوح، نسمة الله في أنفي. لن تتكلم شفتاي اسما، يعني حتى لو ضغطتوا علي واستفزتوني والتجارب تقيلة علي، أنا وعدك يا رب ما غلطش بكلمة أبدا. شوفوا العظمة بقى، أيوب مع كل الضغط النفسي ده يقول إيه؟ مش هطلع كلمة وحشة من لساني، مش هغلط في ربنا ولا اشتكي شكوى زيادة، أنا بس بتوجع. لكن لن تتكلم شفتاي اسما ولا يلفظ لساني بغش. شوفوا الفارق الجبار اللي بيننا وبين أيوب. أيوب مع كل الضغط ده بيغلطش بلسانه أبدا، وإحنا من غير ضغط بنبرطم ونلخبط في الكلام، وقد نعترض على الله، وقد نشكي للناس زيادة، ويمكن نستخدم ألفاظ لا تليق. إنما أيوب رغم كل المرارة دي يقول ما بتطلعش كلمة من بقي. واضح أنه ده شخص مدقق جدا في حياته، عشان كده اتقال عليه في أول صفحة في السفر أنه رجل كامل، رجل بار في نظر الله، ما فيش في الأرض كلها زيه، لأنه من علامات البر والكمال الدقة في الكلام، التدقيق في الكلام حتى تحت الضغط. أصل إيه، ساعات الواحد يكون بطبيعته بيكلم بحساب، إنما لما يضغط عليه يفوت بقى، يلخبط، يقول لك ما هم استفزوني بقى. استفزوك بقى أنت برضو إيه، طلعت حاجات من جوه، وجوه مش حلو، لأنه من فضلة القلب يتكلم باللسان. لو جوه ده نضيف خالص لما يعصروك عصر ما تطلعش غير كلام حلو. لن تتكلم شفتاي اسما ولا يلفظ لساني بغش، حاشا لي أن أبرركم. يعني إيه؟ مش أنا اللي هديكم البر، مش أنا اللي أقدر أقول لكم أنتم معاكم حق، ولو قلت لكم أنتم معاكم حق يبقى أنا كده إيه، مرائي. أنا ممكن أسكتكم وأقول لكم طيب كتر خيركم، متشكرين، معاكم كل الحق، تفضلوا بقى مع السلامة. قال لا، أنا مش هبرركم، أنتوا قلتوا حاجة أنا مش موافق عليه، إن الشرير بيتحاسب في الدنيا، أنا بقول لكم مش دايما، فأنا مش هبرركم، لأن أنتوا حكمتوا عليا أنتوا كبشر بظلم، قلتوا ربنا بيعمل فيك كده عشان أنت شرير، فحاشا لي أن أبرركم. إذن الإنسان التقي والنقي والمدقق في كلامه لا يبرر الشرير، يعني لا يرائي، يرائي من الرياء أو المحاباة. يعني إيه؟ يمدحك على غير حق، كأنه إيه، عاوز يعني يستجلب رضاك وخلاص. فقال لا، أنا مش هبرركم، يعني أنتم مخطئين، لأن أنتم الكلام اللي بتقولوه فيه حاجات متعبة. حتى أسلم الروح لا أعزل كمالي عني. عظيم يا أيوب، قال لغاية آخر نسمة مش هشيل الكمال من طبعي. أنا وعدت ربنا أن أنا أرضى بحالي، وعدت ربنا أشكر على كل حال، وعدت ربنا أقبل منه لأن هو اللي خلقني، وعدت ربنا أن أنا بين إيديه يعمل فيه اللي هو عاوزه، هذا الكمال أنا متمسك به. يبقى أيوب رجل كامل، وعشان كده الشيطان كان متغاظ منه جدا، لأن فيش حد كامل زي أيوب، فعاوز يطلع الكمال ده، عاوز يشيل منه البر ده، عاوز يخليه يغلط في ربنا، عاوز يخليه يجدف في وجه الله، عاوز يخليه يقول خلاص مش هصلي ولا أكلم ربنا ولا أعرفه، كفاية كده. لكن قال إيه؟ أنا لغاية ما سلم الروح لن أنزع كمالي مني، يعني عذبوني زي ما تعذبوني، بالكلام أو بالوجع أنا هفضل بتاع ربنا. فكرنا بالشهداء، عارفين الشهداء لما يتعذبوا وعاوزين بس يخلوهم يبطلوا ينادوا على اسم المسيح له المجد أو يبخروا للأوثان وهم يبقوا بيتعذبوا ويتقطعوا. كان من يومين عيد القديس يعقوب المقطع، كانوا يقطعوه حتة حتة، طبعا حاجة مرعبة، ايدين ورجلين واحدة واحدة كده، عذاب رهيب. ولكن عشان بس قال لي ايه، خلوه يبطل ايمانه، وكل ما يتقطع يقول له ما عادش عندي ايدين ارفعهم ولا عندي رجلين اقف عليهم، بس انت عارف اني بحبك، لغاية ما ايه سلم الروح. فهنا ايوب كأنه شهيد من كتر الوجع والألم اللي عدى عليه ولم يترك كماله. حتى أسلم الروح لا أعذل كمالي عني. وهنا معناها حاجة كمان جميلة، أن الكمال أو الحب لله أو الارتباط بالله أصبح شيء ملتصق بالنفس ما يطلعش منها. لا أنزع كمالي عني، يعني دي حاجة لزقت فيها ما أقدرش أشيلها. لأن القديسين كانوا يقولوا طب إحنا عايشين حياتنا كلها نقول يا رب، هيجي اليوم اللي نقول ما فيش يا رب إزاي يعني، خلاص ده زي النسمة في جوانا، فلا تنتزع إلا بانتزاع الحياة. تمسكت ببري ولا أرخيه. برضو دي تفكرنا بإيه، دي يمكن بقى سليمان اللي خدها عنه لما العروس قالت للعريس أمسكت ولم أرخيه، يعني لما لقت عريسها مسكت فيه وقالت له مش هسيبك تاني. فهنا تمسكت ببري، إذن البر هو المسيح نفسه، ولم أرخيه يعني أنا متصبر على قولة ربنا برضو بيحبني وأنا بحبه، ولو خسرت كل حاجة في الدنيا ما خسرش علاقتي بربنا، لي ربنا وأنا ليه. فتمسكت ببري، التمسك بالبر رغم الضغوط الشديدة قوي يرفع قدر الإنسان. يعني يوسف لما تمسك ببره وفي ضغط شهوات حواليه وامرأة سيده عاوزة تسقطه مرات عديدة وتمسك ببره، علي قدره عند ربنا قوي، صحيح اتسجن بس في الآخر صار شبيها للمسيح. كم واحد فينا يتمسك بالبر ولا يرخيه، يقول هتمسك بالصلاة حتى لو ماليش نفس، هتمسك بالإنجيل حتى لو مش عارف أقرأ عينيا وجعتني، هتمسك بالصيام حتى لو ما فيهاش صحة. ليه؟ أنا لا أرخيه، لأن دي حياتي، دي أبديتي، ده ربنا. التمسك بالبر معناه الحرص على الجهاد الروحي، مش إنسان زي ما وصف المسيح كده بعض الناس تخبطه الريح وتدفعه، أو إيه زي ما قال كده الناس دول في زمن يوحنا المعمدان، يوحنا قوي قوي، لكن المعلمين اليهود كانوا ماذا خرجتم لتنظروا أقصبة تحركها الريح، يعني يميل كده ويميل كده، يمشي مع دول كده ويمشي مع دول كده، واللي يريح الناس يعمله خلاص. قلبي لا يعير يوما من أيامي، يعني إيه؟ قلبي ما يقدرش يحتمل أن يوم من عمري أكون بعدت عن ربنا، ما اسمحش اليوم من عمري يقع من حساباتي. إزاي يوم يفلت مني؟ قلبي لا يقبل أن يعير ويتقال له اليوم ده راح منك، لا، فيش يوم يروح مني، كل يوم أسبح وكل يوم أشكر وكل يوم أكلم ربنا، لأنه ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. يبقى اليوم اللي أنا عايشه حق ربنا علي، يبقى بتاعه. فهنا بيقول قلبي ما يقبلش يوم من أيامي يروح مني. شو عظمة هذا الرجل، تقواه بره وكماله، حريص أنه علاقته بربنا ما تتهزش رغم كل اللي حصل. هو ده اللي حقق الوصية القوية بتاعت ربنا يسوع، إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكتر مني فلا يستحقني، وقال له لا، بحبك رغم كل اللي حصل، بحبك أكتر من ولادي وأكتر من صحتي وأكتر من الدنيا كلها. فطبعا استحق أيوب المكانة بتاعته. ليكن عدوي كالشرير، يعني إيه؟ الشيطان ده أنا ملياش مصالحة معه، واللي يقول كلام الشيطان الكذاب أنا ما أمشيش معاه أبدا، فأنا أعادي من يكذب زي الشيطان، مش يعادي بمعنى يعني يأذي، لكن إيه، أنا ملياش صداقة مع كلام بطل أبدا، ما أمشيش مع الناس اللي تقول انسى ربنا بقى وكفاية كده، زي في أول السفر لما امرأته نفسها قالت له إيه، إلعن الله وموت، روح موت كده، هتقعد تقول يا رب يا رب ما كفاياك بقى. فكانت لسان الشيطان، فهو قال لا تتكلمين كإحدى الجاهلات، إيه اللي بتقوليه ده، هو إحنا ناخد الخير من ربنا وبعدين يوم ما يشد علينا نقلب على ربنا ونعترض؟ ساعتها قال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، ومعاندي كفاعل الشر، يعني اللي يعند مع الحق أنا ما تصاحبش معاه، يعني حقاني أيوب ما يقدرش يحابي الوجوه ويسترضي الناس وخلاص. لأنه ما هو رجاء الفاجر، وهنا الفاجر في بعض الترجمات المرائي، لأنه هو قال أنا بالذات ما حبش الرياء ولا المحاباة، حبش النفاق. قال إيه رجاء المرائي أو الفاجر، يعني لأن الفاجر دايما يعيش حياة وفي الظلمة حياة أخرى، زي فكرة الرياء كده، بره حاجة وجوه حاجة. إيه رجاؤه؟ ليس له رجاء. بمعنى إيه؟ ويل لكم أيها المراؤون، مش كده؟ يعني اللي عايز بوشين، اللي يتملق الناس، اللي يطلب مجد الناس، اللي يسترضي الناس ويركن ربنا على جنب، إيه رجاؤه؟ رجاؤه في الدنيا آخرتها الناس تمدحه، لكن يجوا ناحية السماء ما يلاقيش حد يعرف. ليه؟ مش انت عايشت في الدنيا عاوز الناس تمدحك؟ خلاص استوفيت أجرك، انت خدت المديح من الناس والكرامة، عاوزين من ربنا عملت ايه ربنا عشان ربنا يمدحك؟ انت عملت كل حاجة للناس. ما هو رجاء الفاجر عندما يقطع الله، عندما يسلب الله نفسه، يعني يغلب لما يخلص عمره، يقف قدام ربنا مفلس ما عندوش اي حاجة في رصيده، لأن كل اللي عمله كان بيعمله إيه؟ من أجل الناس. عشان كده واحدة من أكتر لصوص الحياة الروحية، نسميها كده لص الحياة الروحية، الرياء. الرياء يعني إيه؟ يعني لما تتحول أنك بتيجي القداس عشان الناس تعرف أنك جيت القداس، أو تنزل خدمة عشان الخدام يقولوا عليك ملتزم، أو مش عارف تسلك سلوك كده مهذب عشان الناس شايفينك كده، ضيعت كل حاجة. ليه؟ لأنك بقيت تعمل اللي بتعمله مش عشان ربنا. وده اللي بالضبط الصفة الغالبة على رجال الدين وقت المسيح، الكتب والفريسيون المراؤون، قال لهم ده انتوا زي القبور المبيضة من بره، يعني قبر كله رخام وبيلمع وأبيض وشيك ورخاء وحاجات حلوة، ومن جوه ايه؟ عظام أموات وكل نجاسة، لأنه عظام الأموات كانت عند اليهودي نجاسة. فقال لهم جوه لخبطه، وقال يا مرائي نقي اولا داخل الكأس والصحفة، حينئذ يظهر خارجهما ايضا نقيا. فهنا بيقول ايه رجاء المرائي ده؟ لما يجي عمره يخلص يقف قدام ربنا يقول له ايه، انا تعبت عشانك؟ يقول له لا، تعبت عشان الناس؟ ده انا صمت عشانك؟ لا لا، انت صمت كالمرائين، كنت عاوز الناس تمجدك، لكن انت ما عملتش حاجة ليه. أفيسمع الله صراخه؟ لا، في اليوم الأخير لا يسمع صراخه، لأنه ما كانش أمين مع الله، ما كانش كامل أمام الله. إذا جاء عليه ضيق، يعني يوم ما تيجي بقى الضيقة العظمى نهاية العمر، ده صراخه بيدوب، لأنه لو كان بيصرخ في مخدعه في سره تائبا أمام الله، لو اللي بينه وبين ربنا ده مكتوم ده كان ينفعه، لكن يوم ما يخلص العمر لو قعد يصرخ من هنا المليون سنة راحت الفرص. أم يتلذذ بالقدير، تعبير جميل قوي، يتلذذ بالقدير، هو أنت أيوب تعرف المعنى ده؟ مش ده اللي قاله داود بعد 800 سنة بعدهيك، تلذذ بالرب إيه؟ يعطيك سؤل قلبك. تلذذ بالقدير يعني أنت شايف علاقتك بربنا لذيذة، أنت مش واخدها أنها واجبات وفرائض والتزامات وضغط، لا لا لا، قال يتلذذ بالقدير، لأن المرائي لا يعبد الله بلذة. خلي بالكم، المرائي لعلة يطيل الصلاة، يعني إيه لعلة يطيل الصلاة؟ يعني يطول في الصلاة عشان غرض، لكن ما أجمل اللي يطول في الصلاة اللي نسي روحه في الصلاة وبيحكي مع ربنا، يا بختك، ده أنت مقضيها بلذة. عشان كده في التسبيح نقول بلذة نباركك نحن كلنا شعبك. في تعبير في التسبيح كده بلذة بنباركك، يعني احنا لما نيجي نسهر كياك احنا مش رايحين ضغط بقى ايه يا غلبي ده الليلة طويلة قوي 6-7 ساعات هنقف لما ركبنا تتعب والعملية مملة، لا حبيبي الحكاية مش كده، عاوزين نوصل ان احنا ايه نبقى فرحانين زي الملائكة ونتلذذ بالقدير. فهنا إذن أيوب كان يعيش حياة روحية قوية لدرجة يعرف يعني إيه التلذذ بالقدير. تخيلوا الرجل ده ما شافش المسيح زي ما شفناه في العهد الجديد، ولا سمع عن التجسد، ولا شاف الإفخارستية. أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما نحن نرى، ومع كده وصل لهذه الدرجة من العمق، يقول النوع ده لا يتلذذ بالقدير. لكن بالنسبة لأيوب قال لا أنا عارف شغل ربنا. هل يدعو الله في كل حين؟ المرائي ما يعملش كده. المرائي يدعو الله حين يكون حوله ناس، لكن لا يدعو الله في سره. فمين الفرق؟ الشخص المرائي حواليه ناس يصلي ويغمض عينه ويسهم كده ويعمل فيها ملاكه، طب مش حواليه ناس يفتح موبايله ويقعد ياكل ويشرب ومفيش حد شايف. لكن الشخص غير المرائي الصادق في عبادته لربنا يتلذذ بالقدير ويدعو الله في كل حين، يعني بيكلم ربنا طول الوقت مش واقف على وجود ناس او غير ناس. بولس الرسول كان دايما حواليه ناس بعد توبته، وبقى يخدم بالالافات وبالشعوب وبعدين دخل السجن. لو كان مرائي كان اتجنن لان مفيش ناس شايفينه، انما قضى وقت السجن ايه صلاه وخلوه وتامل، ويقول أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة، بيصلي لأولاده في كل الشعوب، مقضي الزنزانة بتاعته عملها ألا يتراهب، ومقضيها تسبيح وصلاة بالساعات. ليه؟ لأنه يتلذذ بالقدير ويصلي لله في كل حين. إذن أيوب كشف لنا عن سر الحياة الروحية الحقيقية ولص الحياة الروحية. الحياة الروحية تلذذ بالله، اللص الحرامي رياء، منظر مظهر من الخارج بس، تمثيلية التدين. وده اللي على فكرة بيطير الشباب مننا. شباب كتير سابوا الكنيسة لأن هم حسوا أن في كتير من شعب الكنيسة مرائين مش بيحبوا ربنا بجد. مش ممكن شاب يقرب من شخص بيحب ربنا بصدق وما يرتاحش. لكن اكتر حاجة تستفز الناس انه يلاقيك بوشين، انت في الكنيسة عامل ملاك وبره حاجة تاني. طب ما دي حاجة تغيظ. وده اللي كانوا عاملينه الفريسيين، يأكلون بيوت الارامل، يعني سمعتهم بقت انه يأكل بيت الارملة افترى وظلم. لكن يطول في الصلاة، طب ما يطول في الصلاة ويروح يفتري يكره الناس في ربنا. إني أعلمكم بيد الله لا أكتم ما هو عند القدير. قال لهم اسمعوني أنا أقول لكم، صدقوني أنا فاهم ربنا. إذن أيوب بيتكلم عن ربنا بخبرة حقيقية مش كشخص قاري عن ربنا. فبيقول لهم أنا هعلمكم اسمعوني بس، لا أكتم ما هو عند القدير. أنا عارف ربنا قلبه إيه. ربنا رغم كل ده محب للبشر، وربنا عالي، ربنا حكيم، ربنا قادر، ربنا هو سر حياتنا. فسيبوني احكي لكم عن ربنا. هذا الذي يتلذذ بالقدير يعرف ان يتكلم عن القدير، لانه مش بيتكلم من كتب اراها، بيتكلم مع شخص عارفه. فلما يجي يحكي بيحكي عن واحد عارفه كويس. ها أنتم كلكم قد رأيتم فلماذا تتبطلون تبطلا قائلين هذا نصيب الإنسان الشرير. قال لهم يعني شفتوا اللي جرالي، كل اللي طلعتوا بيه قلتوا لي ده نصيب الأشرار، حرام عليكم، ابقوا مش فاهمين ربنا. هو ربنا يظلم؟ ربنا يمسك واحد زي بحبه وماشي مدقق في حياتي يحسبني زي أي واحد شرير؟ فقال لهم انتوا تبطلتم عن الحق، يعني انتوا بصراحة ما قلتوش كلام مظبوط، انتوا تعبتوني وظلمتوني وقلتوا ده نصيب الانسان الشرير. ما فعلا ملخص كلام الثلاث اصدقاء هي الجملة دي، هذا نصيب الشرير. طب ما هو لازم يتعب من الكلام، لأنه كان لازم يقولوا له أنت أحسن واحد فينا، وربنا جربك لأنك أنت قديس عظيم تحتمل التجربة، وأكيد ربنا عمال يقربك منه، وربنا له حسابات تانية. كانوا قالوا كلام عاقل شوي. هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله، وميراث العتاة الذين ينالونه من القذير. ده رأيهم. إن كثر بنوه فللسيف. ده كلامهم، هو بيذكر لهم الكلام اللي هم فضلوا يقولوه. قالوا الشرير لما يكتروا عياله يجي يوم السيف ياكلهم. طبعا بيوصفوا أيوب، وهو أيوب ما كانش شرير. وذريته لا تشبع خبزا، بقيته تدفن بالموتان، وأرامله لا تبكي. يعني إيه؟ يعني يموت ما يدفنش، ولو ليه أرملة أو أكتر ما يلحقوش يبكوا عليه. ده هم بيوصفوا عقاب الله للأشرار. الحقيقة الكلام ده مش دقيق. ليه؟ قد يحدث وقد يترك الله الشرير سنوات لعله يتوب، لكن إمتى تتعدل الأمور؟ في الظهر الآتي. الغني الغبي مفروض الغني لآخر يوم في عمره شرير، الغني والعازر مفروض قلبه قاسي لغاية آخر يوم في عمره ما كانش ما حصلوش حاجة. إذا ما نقدرش نقول كل شرير لازم ياخد مجازاته على الأرض. إن كان ذا فضة كالتراب، هو بيوصف اللي هم قالوه، وإحنا تاني بنقول كتير من اللي قالوه مش غلط، بس ما يركبش على أيوب. وأعد ملابس كالطين، يعني يحوش يحوش يحوش، وكل اللي حوشه زي التراب، لأنه هيسيبه ويمشي. ولو جاب لبس غالي قوي يبقى زيه زي الطين، لأنه هو هيلبس الطين لما يدفن. فهو يعد والبار يلبس. ده كلامهم، هو بيذكر اللي قالوه والتهم اللي اتكلموا بيها عليه، وقال لهم لو تسيبوني احكي لكم عن ربنا اللي انتم مش عارفينه. انتم قاعدين تقولوا ده هو بيعمل في الاشرار وبيساوي، ده بقاله طويل حتى على الاشرار. والبريء يقسم الفضة. يعني ايه؟ هم رأيهم انه لما ربنا يلاقي واحد شرير ياخد حاجته ويديها لواحد كويس. مش دايما، ممكن يفضل الشرير شرير شوية، والبريء ده أو البار يتظلم شوية. يبني بيتك العت أو كمظلة صنعها الناطور، يعني البيت بتاعه يبقى زي العتة، يعني يقع بسهولة أو، والمظلة يبقى إيه شوية هوا يطيروها كده. يضطجع غنيا لكنه لا يضم. تعبير ده جميل أو، هو إيه الفرق بين واحد يموت ويضم؟ يضم دي تتقال على الأبرار بس، يقول لك مات إبراهيم وانضم إلى قومه أو إلى أبائه. انضم يعني إيه؟ يعني دخل في العيلة اللي سبقت. فالانضمام هي الجاذرينج يسموها، التجمع أو الالتقاء بالناس اللي سابوا الدنيا ومشوا. فهنا لو مات إنسان شرير ما يروحش في الانضمام، يعني ايه؟ ما ينضمش للناس الابرار. لكن لما يموت انسان بار نقول يا بخته، راح فين؟ راح مع العدرا وماري جرجس وابو سفين وماري مرقص، يا بخته حصل العيله المحترمه دي. انضم الى قومه لانه عاش دايما تبع الناس دول، تبع الكنيسه دي، تبع الابرار. فهنا ايوب يستخدم لفظه دقيقه، يضطجع الغني ولكنه لا يضم. يعني يموت لكن الموتة دي ما فيهاش انضمام. اللي فسرها المسيح في الغني والعازر، مات الغني وبس، ما تقالش انضم، ده راح النار. لكن العازر حملته الملائكة يبقى انضم، ودخل على حضن ابونا ابراهيم يبقى انضم. فالانضمام دي شهوة كل بار، يا رب ضمني لأحبائك، ضمني إلى خاصتك، خلي اليوم اللي أسيب فيه الدنيا أبقى تبعكم، تبعك أنت وتبع الإيه؟ القديسين بتوعك والملائكة بتوعك. يبقى كده الانضمام ده شهوة قلب كل واحد عايش منتظر هذا الرجاء. الشرير يفتح عينيه ولا يكون، يعني أول ما يغمض عينه يفتحها على الرعب كله، الجحيم بقى وبعدها جهنم، ويفاجأ بالمصير الشرير. الأهوال تدركه كالمياه، ده بيتكلم عن نصيب الأشرار. ليلا تختطف الزوبعة، يعني فجأة يخلص العمر وتاخده الزوبعة كده زي ايه؟ ريح تاخده كده ولا يكون له وجود. تحمله الشرقية، الشرقية يعني الرياح الشرقية، ودي رياح سخنة قوي مؤذية كده، فيذهب وتجرفه من مكانه. ده مصير الأشرار، يعني يموت ومحدش يفتكره، يلقي الله عليه ولا يشفق، خلاص خد زمان الشفقة كله وما تبش. بعد زمان الشفقة ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة، هو اللي ما رحمش نفسه، هو اللي ما قدمش توبة، هو اللي ما استغلش حياته وتاب. من يده يهرب هربا، يصفقون عليه بأيديهم ويصفرون عليه من مكانه. يعني إيه؟ كانوا لما يجوا ينعوا الناس يقعدوا يسقفوا بطريقة معينة كده ويصفروا، يقولوا يا فلان مات، ده فلان ده كنا فاكرين هيعيش على طول، أصله غني، أصله مشهور، أصله بتاع الدنيا. يا سلام، وهو لما يكون غني ومشهور مش هيموت، ما لازم يموت. فيقول كل اللي هياخدوا شوية إيه، سقف وصفافير. يعني إيه؟ هو راح في الحتة الوحشة، واللي فاضله في الدنيا إيه، بيسقفوا ورا منه وبيصفروا. بيصفروا يعني إيه؟ بيتعجبوا، خلصت خلاص حياته، اللي كان فاكر نفسه مش هيموت ده خلصت. فهنا أيوب يتأمل في نهاية الأشرار وعاوز يقول لهم أنا مش تبع دول، أنا عايز بمبدأ يتلذذ بالقدير، أنا عايز بمبدأ يصلي لله في كل حين، أنا حياتي كلها ربنا، بدليل بعد ما أولادي مشوا لسه ربنا حياتي، بدليل بعد ما جسدي راح خالص لسه ربنا حياتي، تحسبوني مع الأشرار ليه؟ وبعدين ندخل على إصحاح 28، ده من أجمل الإصحاحات. هنا هيتكلم عن الحكمة بقى، لأن هم وصفهم قال لهم بصراحة أنتم مش حكماء، وربنا هيشهد للحتة دي في الآخر ويقول أيوب طلع أحكم منكم، أيوب قال كلام أفضل منكم، لأن هم تصوروا أن هم حكماء وجايين يعزوه، فإيه يعني تعبوه. فهيتكلم عن الحكمة وقال لهم بصوا بقى، تعالوا نتكلم عن ربنا كمصدر للحكم، والمسيح له المجد أقنوم الحكم. تعالوا نشوف أيوب بيتكلم عن الحكمة إزاي. وكعادة أيوب لأنه بيكتب شعر أساسا، يبدأ بالتشبيهات، فهيوصف العالم اللي عمال يجري ورا الذهب والحجارة الكريمة والألماز والياقوت والحاجات دي، بيتعبوا قد إيه عشان يطلعوا بتاع قد كده، مناجم ذهب ومناجم أحجار كريمة، وقال لو الناس تعمل ربع الكلام ده عشان يدوروا على الحكمة كانوا يبقوا حكمة. إنما الناس عمالة تدور في الحاجات دي وتموت وهي بتدور في الحاجات، لكن ما يوصلوش، لأن الحكمة أغلى من ده كله. ده مضمون بتاع الإصحاح الجاي. لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يمحصونه، يعني الفضة لها مكانها والذهب له مكانه، يستخرج من التراب والحجر يسكب نحاسا. يعني إيه؟ ممكن يكون الذهب أو الفضة يطلعوها من التراب، النحاس يطلعوه من الحجارة. واضح أن عملية التنجيم دي أو المناجم أو استخراج المعادن دي قديمة أوي. قد جعل للظلمة نهاية، وإلى كل طرف هو يفحص، حجر الظلمة وظل الموت. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي بيدور على المعادن الثمينة وعاوز يختني يكسر الدنيا عشان يوصل لكده، وفعلا اللي تلاقوه عاوز يوصل للفلوس تلاقوه يقلب الظلمة ليل. جعل للظلمة نهاية، هو مش بيوصف ربنا هنا، ده أيوب بيوصف الناس اللي شهوتها في الدنيا، فبيقول دول ما يناموش، دول ما عندهمش حاجة اسمها ظلمة، دول عاوزين يشتغلوا صبح وليل عشان يجيبوا فلوس وخلاص، يجيبوا ايه؟ ذهب وياقوت. حجر الظلمة يعني ايه؟ يبقى الحجر مظلم يكسر فيه عشان يطلع منه نور، نور ذهب يعني بأي طريقة. وظل الموت يعني ايه؟ في الآخر بيموت ويسيب. حفر منجما، يبقى واضح انه بيتكلم عن عملية المنجم يعني، بعيدا عن السكان، بيوصف حياة ناس كتير من اللي حواليه اللي قلبهم في الفلوس. بلا موطئ للقدم، يعني بيروح حتت محدش راح عشان يجيب ذهب وفضة وألماس. بلا موطئ للقدم متدلين بعيدين من الناس يتدلدلون. يعني ايه؟ يعني ممكن يغامر بعمره، وفعلا عمل المناجم زمان كان عمل مخيف، يعني كانت في ناس كتير تموت في المناجم لأنها كانت عملية صعبة، يدخلوا تحت باطن الأرض ويقعدوا يحفروا فجأة يقع عليهم تراب أو صخور، فكانوا يموتوا عشان يطلعوا حتة دهب. أرض يخرج منها الخبز أسفلها ينقلب كما بالنار. البعض قال إن الآية دي أيوب رصد ما حدث في سدوم وعمور، وزمنيا أيوب مقارب لزمن إبراهيم ولوط، يعني بعدهم بمئة سنة مثلا. فهنا بيقول أرض يطلع منها الخبز، يعني أرض طبيعية. خلي بالكم أرض سدوم وعمورة وصفت أنها كجنة الرب، كأرض مصر كانت أرض خضرة، فالمفترض أنها أرض يطلع منها الخبز. يقول أسفلها ينقلب كما بالنار، فهو عاوز يقول اللي بيجروا ورا الفلوس دول زي بيعيدوا قصة سدوم وعمورة. سدوم وعمورة الأرض خضرة وفجأة النار كلتها، فاللي بيجروا ورا الذهب والفضة والأحجار الكريمة تبان الدنيا خضرة وجميلة قوي وفجأة سدوم وعمورة تتقلب. فهو بيوصفها وصف دقيق، أرض يخرج منها الخبز أسفلها ينقلب كما بالنار. يبقى السكة اللي وراء كلها فلوس وكلها مقتنيات وكلها طمع وكلها ألمظات والحاجات دي، دي النار هتاكلها، دي مصيرها في الآخر إيه؟ زي سدوم وعمورة، ما كانت بلاد غنية وبلاد رفاهية، بدليل إن لوط ساب الصحراء لإبراهيم وقال له خلينا أنا في البزنس بتاعي، قالوا كجنة الأرض في الوقت ده. حجارتها هي موضع الياقوت الأزرق، يبقى عمال يوصف لسه حركة البحث عن الأحجار الكريمة. وفيها تراب الذهب، سبيل لم يعرفه كاسر ولم تبصر عين باشق. يعني ايه ده؟ بيدخلوا في حتت النسر ما شافهاش، الباشق او الكاسر اللي هي الصقور والنسور اللي هي عينيهم ثاقبة جدا بتشوف كل حاجة. انتوا عارفين الطيور القوية دي، دي عندها عينين اكتشفوا انها العين تبقى على بعد يمكن زيادة عن 1000 متر وتشوف فار في زرع فتنزل زي الصاروخ تاكله. فهم عارفين دي من زمان ان الصقور الباشق والكاسر دي القاب للصقور والنسور، بيعرفوا كل حاجة بيشوفوا من فوق. قال ده بيدخل في حتت ما يعرفهاش النسر والصقر عشان يوصل للذهب، يعني بيعرض حياته للموت كل يوم عشان يعمل فلوس. ولم تدوسه أجراء السباع ولم يعوده الذائر. يعني ايه؟ يعني الاسد ما يعرفش سكة الحتة اللي رايحينها، وعيال الأسد يخافوا يمشوا في الحتت اللي بيروحوها بتوع التنجيم دول. ليه؟ لأنه شهوة المال تعمل إنسان تخليه يغامر بعمره ويبيع حياته كلها ويفتري على نفسه، وكل ده طبعا قلة عقل. إلى الصوان يمد يده، يعني حجر الصوان ده محدش يقدر يقرب منه. تعرفين الصوان ده ما يتكسرش غير بالماسة لأنه أشد من أي حجر تاني، لكن هو البني آدم من طمعه عاوز يكسر الصوان عشان يطلع منه ذهب. يقلب الجبال من أصولها، ينقر في الصخر سربا، يعني يحفر في الصخر ويطلع مية لعله يلاقي فيها إيه؟ ثروته والأحلامه. وعينه ترى كل سمين، يبقى عين الإنسان اللي وصفها سليمان العين لا تمتلئ من النظر، واللي وصفها القديس يوحنا قال شهوة العين. فهو بيعمل كده ليه؟ خد جزء كبير يوصف الناس اللي بتجري ورا الذهب والفضة والمعادن عشان ينقل على فكرة حلوة قوي. يقول ايه؟ لو الناس دي كانت تجري ورا الحكمة بدل ما يجروا ورا الكلام ده ما كانش واحد منهم يضيع. إذن ايوب هيدينا درس جميل في الحكمة، قال يا ناس مش كلكم بتجروا ورا الفلوس، كلكم بتتعبوا قد ايه في اشغالكم، كام ساعة كنت بتقضيها في شغلك عشان ايه؟ تطلع بقرش وتحوش لك قرش. طب كام ساعة قضيتها مع الحكمة والإنجيل عشان تدخل السماء؟ تعبت قد ايه عشان تبقى شوية واقف على حيلك كده ومعاك قرشين ما ينفعوكش بكرة في حاجة؟ مش كنت تتعب تقتني الحكمة اللي هتكمل معاك في السماء؟ ادي المعنى اللي هيقصده أيوب. فاستفاض الأول في شرح قد ايه الأغنياء بيتعبوا وبيموتوا روحهم عشان يوصلوا لشوية ذهب وياقوت. طب والحكماء بيتعبوا ولا لا؟ يمنع رشح الأنهار وأبرز الخفيات إلى النور. يعني إيه؟ يعني طلع مية من الصخرة لو هتجيب له فلوس، ويقفل المية بإيده لو كانت هتعطل عنه الفلوس. يعني يتحدى الطبيعة. وفعلا الحكومات الطماعة شوية تلاقيها تتحدى الطبيعة، تكسر جبال وتكسر مش عارف ايه عشان عاوزة تطلع بترول وعاوزة تطلع معادن. وهذا التحدي يعني من أجل الرفاهية في الآخر. فيقول يمنع رشح الأنهار وأبرز الخفيات إلى النور، يعني يطلع من باطن الأرض، يطلع اللي من تحت الأرض عشان يمكن يلاقي فيه ذهب وألماس. أما الحكمة، هذه الموضوع بتاعه، أما الحكمة فمن أين توجد وأين هو مكان الفهم؟ يبقى أيوب عمل مقدمة طويلة عشان يقول كل الناس بتجري وراء الحاجات دي. كم واحد بيجري وراء الحكمة؟ كم واحد بيجري وراء الفهم؟ كم واحد يقعد قعدة حلوة زي كده نفكر في ربنا بيقول إيه، وبنقعدها كل قد إيه؟ فهنا بيقول أين. طب الذهب معروف نلاقيه في التراب والصخور، ونلاقي الياقوت مش عارف تحت الأرض، ونلاقي الفضة في مش عارف، طب ما عارفين حاجات دي، بس كل ده باطل. أين بقى الحكمة وأين مكان الفهم؟ لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء. دي ما تعرفش تحفر عليها في الأرض، دي مكانها السماء، وما تعرفش قيمتها. قيمتها أغلى من كل كنوز الدنيا الحكمة دي. طب وإحنا ينفع نوصل لها؟ ينفع طبعا، ما هو إله السماء بيحبنا وعاوز يدينا من حكمته، وعاوز يعلمنا، وعاوز يحكي معانا، وعاوز يتقارب. لكن كم واحد بيدور عليه، بينبش عليه زي ما بينبش على الذهب كده. لا يعرف الإنسان قيمتها ولا توجد الحكمة في أرض الأحياء. الغمر، بصوا بقى التأملات الجميلة بتاعت أيوب، الغمر يعني أقصى الأرض، باطن الأرض، يقول ليست فيا. يعني لو نزلت لها آخر الأرض تحت يقول لك لا، ما عنديش أنا حكمة. والبحر يقول ليست عندي. يعني الحكمة لا هتلاقيها في عمق الأرض ولا هتلاقيها في آخر البحر. ده كل دول بيشاوروا عليها بس. ودي طبعا آية ترد على تأليه الطبيعة، لأن في ناس عندهم في الشرق الأقصى حاجة اسمها اعتبار الطبيعة ربنا. فكأن أيوب بيجاوب على الجماعة اللي بيعبدوا الطبيعة. الطبيعة بتقول لا لا لا، مش عندي ربنا، مش أنا، أنا مش ربنا. البحر بيقول مش عندي، والغمر بيقول مش عندي، الحكمة مش عندنا. يعني إيه الحكمة دي؟ بتاعته هو بس. لا يعطى ذهب خالص بدل، يعني ما ينفعش تقتنيها بالذهب. يعني مش لو جبت ذهب كتير تبقى حكيم. لا، ما ناس أغنية جابوا ذهب كتير وكانوا مغفلين وانتهوا نهاية شريرة. فالذهب مش بدلها أبدا. ولا توزن فضة ثمنا له. عارف لما تقول لواحد تاخد بكام حكمة؟ ما تتوزنش حبيب، ولا طن فضة يديك حكمة، لا، ملهاش وزن في الحاجات دي. لا توزن بذهب أوفير، أغلى أنواع الذهب، أو بالجذع، الجذع ده زي الياقوت كده الكريم، أو الياقوت الأزرق. طبعا الحاجات دي قديمة، جواهر غالية جدا. قال كل الحكمة ولا توزن في الحاجات دي، ما يعرفش الغني يجيبها أبدا ولا يدفع ثمنها. لا يعادلها الذهب ولا الزجاج، ولا تبدل بإناء ذهب إبريز. يعني كل اللي بيجروا ورا الحاجات دي ركنوا الحكمة خلاص، ضيعوا الحكمة من دماغهم. طبعا قليلون من الأغنياء هم اللي إيه؟ فلوسهم مش شغلاهم. قليلون منهم هم اللي بيدوروا على الحكمة. عشان كده المسيح قال ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات. يجوز الفقير ما عندوش حاجة يجري وراها فيقول يا رب عشان عليك يا رب، يدور على ربنا ويقول حكمتك يا رب، ويقبل من ربنا، فيبقى الفقير ايه؟ أقرب للسم. وهو ياما فقراء أحكم من الأغنياء، لأن هم فهموا طبيعة الحياة على الأرض وأدركوا أنها ما تستاهلش لا نزعل عليها ولا نفرح بيها ولا نجري عليها ولا نزعل عليها. لا، هي ببساطة طريق للسم. يقول لا يذكر المرجان أو البلور، وتحصيل الحكمة خير من اللآلئ. تعبير حلو، حصل الحكمة خير من اللآلئ. مرة بسأل شاب كده بقول له ايه، شاب لسه متخرج وبيشتغل وبتاع، قلت له الانجيل اخباره ايه؟ قال لي لا كل يوم نص ساعة. طب شاطر يا حبيبي انا مبسوط منك. قال لي يا ابونا انا بعتبر ايه، بشتغل 8 ساعات بيدوني مرتب، انا النص ساعة ربنا بيديني مرتب، انا بالنسبة لي دي ثروتي، فانا اجي على الشغل ما اجيش على النص ساعة. قلت له شاطر، تحصيل الحكمة، واحد بيحصل من التحصيل بس كده، بيحصل الحكمة خير من اللي قالق. يعني اللي يحفظ كم آية عمل كنز، وجدت كلامك كمن وجد غنائم كثيرة، كلامك خير لي من فضة وذهب، دي تعبيرات في المزامير. يبقى أنت لما تكون بتذاكر الإنجيل وتحفظ آيات وتفكر في كلام ربنا أنت بقيت غني بجد، سيبك من غنى الدنيا ده اللي هي كم يوم وهيتبخر. تحصيل الحكمة خير من اللي قالق، لا يعادلها ياقوت كوش الأصفر ولا توزن بالذهب الخالص، يعني أغلى أنواع الذهب والياقوت كل ده ما يجيش في الحكمة حاجة. فمن أين تأتي الحكمة؟ وأين هو مكان الفهم؟ بيسأل السؤال مرة تاني، عاوز يقول لأصحابه لو نقعد نصلي مع بعض ونقول له يا رب ادينا حكمة نفهم ليه عملت كده في أيوب، كنا ناخد حكمة. لو كنا نركز في ربنا كنا ناخد الحكمة، لكن هنركز في قولت بيقولوا بيعيدوا والأرض والفلوس والسياسة من أين تأتي الحكمة وأين هو مكان الفهم؟ إذ أخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء. يعني الحكمة مستخبية، ما كنتش تسعى لها ما تعرفهاش. الحكمة عاوزة اللي يدور عليها. اقتناء الحكمة يحتاج إلى سعي، كل سفر الأمثال بيقول كده وسفر الحكمة بيقول كده، بيقول اللي يحب الحكمة يفضي نفسه ليها ويركز فيها ويحب يتعلم ويحب يحفظ ويذاكر ويفتش كتب عشان يطلع حكمة، لكن هي مش هتيجي كده وخلاص. أخفيت عن عيون كل حي وسترت عن طير السماء، الهلاك والموت يقولان بآذاننا سمعنا خبرها. يعني إيه؟ يعني اللي بيوصلوا للهلاك يقولوا يا كنا نسمع ان في حكمة كانت هتمنع الهلاك بس فاتت علينا، سمعنا قال ايه ان كان ممكن بالحكمة نتقي الهلاك لكن طلعنا جهلة ما سعيناش ورا الحكمة. فبيقول الهلاك والموت بيقولوا سمعنا اخبارها لكن ما عرفناهاش، سمعنا ان في طريق للحياة. ايوة طبعا الحكمة طريق الحياة، طب ليه تستنى بعد الشر لما نبقى في الجحيم وتقول كان في طريق للسماء؟ مش تخليك واعي؟ الله يفهم طريقها وهو عالم بمكانها، يعني الحكمة الحقيقية دي مركزها ربنا، لأنه هو ينظر إلى أقاصي الأرض، ربنا عينه على الدنيا كلها شايف كل حاجة بتحصل، يبقى هو مصدر الحكم. تحت كل السماوات يرى، من فوق السماء كده شايف كل حاجة. ليجعل للريح وزنا، يعني الريح اللي بتحصل في الدنيا دي موزونة عند ربنا وراها حكم. يعاير المية بمقياس، البحر ده متشال بحكمة ربنا، السحاب ده متشال بحكمة ربنا، الزوابع والبراكين كل حاجة بتحصل محكومة بحكمة إلهية. لما جعل المطر فريضة ومذهبا للصواعق، حينئذ رآها وأخبر بها، هيئها وأيضا بحث عنها. يعني ربنا كإله يحكم العالم، ضابط الكل، مفيش حاجة بتحصل في الدنيا إلا وراها حكمة إلهية. فاللي يدور على الحكمة عند بشر يبقى ما بيفهمش، في الفلوس يبقى ما بيفهمش خالص، في الغنى الأرضي في اللذات الأرضية يبقى ضيع عقله. إنما الحكمة مصدرها صاحب الحكمة، اللي عاوز حكمة يروح للحكمة ومصدرها، من يعوز حكمة فليطلب من الله. الحكمة دي تيجي بالصلاة، الحكمة تيجي بكلام ربنا، الحكمة تيجي بالاختلاء بالله والقرب من الله والبعد عن حاجة الدنيا، ده اللي عاوز حكمة بجد. عشان كده الآباء اللي اختاروا الرهبنة، صحيح احنا مش رهبان لكن ننظر لهم بإعجاب، ليه؟ لأنهم اختاروا سكة الحكمة، انه يختلي في الصحراء ويبقى عايش مع ربنا ويبيع الدنيا ويترك كل الماديات وراءه ويبقى خلاص مستني يقابل ربنا طول الوقت، ده شخص حكيم مش في سكة الحكمة. أخيرا يقول قال للإنسان هو ذا مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو الفهم. ختم الإصحاح بالقاعدة المشهورة للحكمة، في قاعدة ثابتة في الكتاب كده وكلكم حافظينها بس مش بنعملها. رأس الحكمة مخافة الله، قالها أيوب وقالها سليمان وتقالت في ده وتقالت في كل حتة. يعني اللي عاوز حكمة يخاف ربنا، يحط ربنا قصاده ويحيد عن الشر. ما هو اللي يحط الحكمة أو ربنا يبقى هيتجنب الشر. يوسف حسب حكيما لأنه حاد عن الشر فامتلأ حكمة، خد حكمة إلهية خلص بها العالم من المجاعة. إنما ياما ناس تدعي الحكمة وهم جهلة. ليه؟ لأنهم سايبين رجلهم تروح في الشر. فهنا بيقول قال للإنسان، ربنا قال للإنسان أول درس في الحكمة يا ابني وأهم درس ورأس الحكمة، ويسميها في سفر الحكمة إكليل الحكمة وبدء الحكمة وأصل الحكمة، مخافة الرب. مخافة الرب هي الحكمة. في زمن ما عادش الناس بتخاف ربنا، احنا في زمن الناس بتخاف من بعض وتخاف من السلطات وتخاف من الشياطين وتخاف من الموت وتخاف من المرض وتخاف من الماضي ومن المستقبل، ويجوا عند ربنا ما يخافوش، فأصبح العالم ينقصه الحكمة. مخافة الرب هي الحكمة. خاف ربنا، لو خفت ربنا ما تقدرش تكذب أبدا، لو خفت ربنا مش ممكن تأذي، مش ممكن تنتقم، لو خفت ربنا مش ممكن تضيع يوم من عمرك من غير ما تمسك فيه، لو خفت ربنا تخاف تغلط، لو خفت ربنا تحط يوم الدينونة قصاد عينك كل يوم صبح وليل، لو خفت ربنا تعمل اللي قاله ربنا بتركيز واهتمام. إذن قال للإنسان، ربنا قال للإنسان قاعدة قديم وجديد عبر كل الأجيال، هو بذا مخافة الرب هي الحكمة. ربنا قال كده، مخافة الرب هي الحكمة. والحيدان عن الشر، حيدان يعني تحيد، هو الفهم. يبقى ابعد عن الشر، حيد عن الشر، خليك حكيم وفاهم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. آمين.